بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ قاعدة.
القاعدة 43: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
نعم كافي. هذه القاعدة تعالج مسألة وهي إذا تجاذب شيئا أمران. الأمر الأول يقتضي حكم معين والثاني يقتضي أمرا ثانيا، فنغلب جانب المانع على جانب المقتضي. مثال ذلك: شخص رهن مالا عند آخر، كون هو المالك يحق له أن يبيعه، لأن من خصائص الملك حرية التصرف في المملوك، لكن كون أن هذا المالك عند المرتهن عند الدائن تعلق حق به يقتضي أن يبقى محبوسا بيده، وهذا الحبس ما يتحقق إلا بمنع المالك من بيعه، فيفضل ويقدم هذا المانع على المقتضي وهو كون مالك يحق له أن يبيعه. فإذا القاعدة هنا ماشية بهذا الاعتبار. بعدها
بعد القاعدة القاعدة 44
انتبه.
التابع تابع.
لا تحكي هذه. نعم سلام. ما تسمعون؟
لا الصوت الآن خلاص وصل.
الصورة ليش ما فيها؟ لسه يصلحها. القاعدة الثانية.
القاعدة 44 التابع تابع.
التابع تابع. التابع لغيره في الوجود لا استقلال له، يتبعه في الحكم أيضا. والمثال الشهير الذي نصت عليه كتب القواعد الفقهية وأخذته المجلة: بيع الجنين طبعا هو تالي وتابع لأمه، يعني لا يوجد قبلها، فهو تابع لها بالحكم. فإذا باع رجل ناقة أو فرسا وفي بطنها جنين فيدخل في البيع تبعا، لا ينفرد في هذا. وكذلك إذا كان المرهون شيئا حيوانا وأصابته سمنة أو أصابه شيء من الصوف الكثير فيكون تابعا ويدخل في الرهن. بعده
القاعدة 45 التابع لا يفرد بالحكم.
نعم هاي متممة للقاعدة الأخرى. ما طول وتابع له في الوجود فما نقدر نفرد بالحكم. أنا ما أقدر أجي وأقول لصاحب الناقة بعني الجنين فقط الذي داخل الناقة، لا يجوز هذا. ومثل هذا لو أقول له بعني الحليب الذي في ضرع الناقة، لا يجوز هذا لأن لا يفرد في الحكم. ومثله الحقوق الارتفاقية، هي تابعة للعقار ولخدمته، لا تباع منفصلة. بعده
القاعدة 46 يقبل قول المترجم مطلقا.
هاي واضحة، الفقهاء دخلوها لأن الأصل أن القاضي يحكم بما يسمع ويفهم. هنا للضرورة ما يفهم لغة المدعي ولا المدعى عليه، كيف يفعل؟ ومو نقول له تعلم هذه اللغة أو ما يسمع دعوة صاحب اللغة، لا، وإنما يأتي بوسيط وهو المترجم. ولكن اختلفوا هل يشترط فيه اثنان، هل يشترط أن يكون رجلين، هل تقبل ترجمة المرأة. والراجح من أقاويلهم هذه كلها يقبل شخص واحد ويقبل أيضا ترجمة المرأة ما دامت عدلة، لأن كل ما هنالك ده تنقل معاني ما تسمع وهي أمينة مأمونة موثوقة إلى اللغة التي يفهمها القاضي. نعم
القاعدة 47 من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
طبعا إذا اشتريت سيارة فلا بد أن تأخذ مفتاح تحريكها منه، ما يجوز أنت أنك يعني تشتريها دون أن يملكك المفتاحها. كذلك ضربوا مثلا في مجلة الأحكام العدلية، ولكن الحقيقة هذا فيه محل نظر يعني، لكن قالوه وله وجه. قالوا من اشترى بقرة للحلب، للحليب يعني، مو للذبح ولا للحرافة، فيدخل فلوها صغيرها معها تبعا، لأنها تعطي الحليب لأجل أن يرضع هذا منها فيأخذه، هكذا يقولون يدخل تبعا، لأنه قيدوها قالوا اشتريها للحليب، لو لم يقيدوها لكانت القاعدة معيبة، لأن قد يشتريها للذبح. نعم.
القاعدة 48، إذا سقط الأصل سقط الفرع.
نعم، هذه منطقية وعاقلة. الفرع هو يتبع من الأصل. أنا كفلت واحد، الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، أنا كفلت المدين، المدين هو الأصل لأن كفالتي ترتبت على دينه، فإذا الأصيل أبرأه الدائن أو وفى الدين سقطت الكفالة، لم يعد لها وجود، لأن سقط هذا الأصل فيسقط هذا الفرع أيضا. بعد
القاعدة 49، قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
هذا هنا الحقيقة فيها استثناء للقاعدة الأولى، الأصل إذا سقط الأصل يسقط الفرع، هنا تقول قد للتقليل، قد يسقط الأصل ويبقى الفرع. مثلا امرأة خالعت، أو رجل ادعى على امرأة بأنه خالعها على كذا من المال، والخلع هو إيقاع الفرقة بين الزوجين برضاهما على شيء من المال يسمى بدل الخلع كمهرها المؤجل أو غيره، فإذا يحتاج إلى رضا، فإذا أنكرت هي الخلع وادعاه الزوج، فشي تقول هنا؟ هنا الخلع الفرقة تقع، الفرقة تقع والمال لا يثبت. شيء غريب هذا. نعم نعم صوت. نعم، إذا خالع الرجل ادعى أنه خالع امرأته على مال، فأنكرت الزوجة ذلك، كان ينبغي أنه لا تقع الفرقة، لأن الفرقة هي أثر، هي فرع، الأصل هو الخلع الذي ترتب عليه وقوع الفرقة. المرأة أنكرت الخلع فيقتضي أنه أيضا لا يقع تقع الفرقة، لكن هنا تقع الفرقة. لماذا؟ لأن بادعاء الزوج أنه خالعها يعني كأنه يقر بأنه طلقها، لأن الخلع هو طلاق، وطلاق بائن وليس رجعيا، لكن الخلع يقع به الطلاق، لكن المال لا يثبت في ذمة المرأة لأنها أنكرت الخلع أصلا، فكان ينبغي بإنكارها الخلع وهو الأصل أن لا يقع الطلاق وهو الفرع، لأن الطلاق وقوع نتيجة لثبوت الخلع، فإذا هي أنكرت الخلع ولذلك لا يجب عليها المال، كان ينبغي أن لا يقع الطلاق، لكن يقع هنا استثناء من القاعدة الأولى لهذا التعليل. بعدها
القاعدة 50، الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
الساقط يراد به الحقوق، بعض حقوق تسقط، مثلا حق الشفعة، هذا حق ضعيف يعني يسقط، فإذا سقط لا يعود بعد سقوطه. حقوق الارتفاق تقبل السقوط، فإذا قال من له حق الارتفاق ابني في هذا المكان الذي لي في حق الارتفاق حق المرور، هذا دل على أنه أسقطه، فلا يستطيع أن يرجع عن إسقاطه لحق الارتفاق أبدا. أو قال لشخص مدين أبرأتك من الدين، أبرأتك من الدين، الدين وصف شرعي يثبت في الذمة، يظهر أثره في المطالبة، وليس شيء ملموس أو شيء مادي، لا، وصف شرعي كما يعرفه الفقهاء يثبت في ذمة الإنسان، أثره صحة مطالبة المدين بأدائه. فإذا أنا أبرأتك، الإبراء إسقاط المطالبة فيسقط الدين، فإذا سقط كأن لم يوجد معدوم، لأن المعدوم كالميت والميت لا يعود بعده. اسمع.
القاعدة 51: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
هنا يعني إذا كان شيء يتضمن شيئا آخر، فإذا بطل المتضمن، فالمتضمن أي الموجود داخل هذا المتضمن يبطل أيضا. فإذا حصل إقالة في البيع، تقايلا في البيع، أو بطل البيع نفسه، فيبطل كل ما فيه من إقرارات أو صلوع أو ما إلى ذلك.
بعد القاعدة 52: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
هذه الحقيقة قاعدة في الضمانات. الأصل هو أداء ما يجب على الإنسان بعينه، لا يقدم بدله، ولكن في بعض الحالات يتعذر الأصل، ما يمكن أداء. فإذا ما يمكن أداء نتحول إلى بدله، لأن المطالبة بالبدل أو استيفاء البدل في هذه الحالة يقوم مقام استيفاء الأصل. مثلا واحد غصب مالا عندي مني، المطلوب هو أن يرد المغصوب بعينه، هذا هو المطلوب منه. فإذا استهلك هذا المغصوب كحنطة أكلها، كمال أتلفه، كسيارة أتلفها، زين، الأصل ما ممكن، تعذر رده، فوين أصير؟ إلى البدل. شنو البدل؟ عندنا قاعدة في البدليات والأبدال، أنه نرد المثل ما استطعنا لذلك سبيلا. فإن تعذر البدل نصير إلى القيمة. يتعذر المثل إذا كان الشيء من القيميات. القيمي هو الذي لا يوجد له مثيل في السوق، والمثلي هو الذي له وجود في السوق. فالغاصب مثلا عليه أن يرد مثل ما غصبه إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا. إذا تعذر المثل فيرد قيمة في هذه الحالة لأنه تعذر. الأصل أن يتوضأ الإنسان بالماء، إذا تعذر الوضوء يصار إلى البدل وهو التيمم بالتراب. ولذلك قال: إذا وجد الماء بطل التيمم. لا يجوز الصيرورة إلى البدل مع وجود الأصل، لأن الأصل هو الواجب أداؤه في العبادات وفي غيرها. نعم.
القاعدة 53: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
هذه قاعدة في السياسة الشرعية، يعني تصلح هذه موضوعا لرسالة كاملة، يعني كرسالة ماجستير هذه تصلح تماما، يتوسع فيها التوسع الذي تحتمله هذه القاعدة. الراعي هو هنا افهموا كل من ولي شيئا بحكم الشرع، صارت له ولاية على شيء من الأشياء، والولاية معناها هي نوع من السلطة يظهر أثرها في نفوذ أمر صاحبها على الغير، هاي الولاية. فمن ولي شيء هو هذه الولاية، مو يعني يصير يتمرد بيها ويتعجرف فيها ويستخدمها النفس، لا، هو أعطيت الولاية أصلا في الشرع ليقوم بجملة واجبات معينة شرعية، فهي تكليفات وليس تشريفات له. فالأصل فيها إذن في هذه الولاية أن يفهم صاحبها هذا الفهم المبسط، اعتبارا من رئيس الدولة إلى رئيس الأسرة العائلة. رئيس الدولة هو ولي راعي للرعية، أي لأفراد الأمة، وليس مالكا لها، هو خادما لها وليس مخدوما من قبلها، هو مسؤول مسؤولية جسيمة جدا جدا، ما يستطيع أن يتصرف في حقوقها وفي أمورها، لأنها مو هي ملكة. الإنسان قد يتساهل في حقوق الشخصية، ما يتساهل في حقوق غيره، هذا يجب أن يعرف أيضا حتى في العبادات. أنت لما تصير إمام في الصلاة اعرف الآن صار عليك واجب آخر لازم تؤديها في أكمل حالاتها، بخلاف ما لو أنت تصلي منفرد، تصلي منفرد يصير تصليها في حدها الأدنى كذا هذا لك، لكن لما تصير إمام صار عليك واجب هي أن تؤديها بأحسن حالاتها الممكنة لك. وكيل أنت وكلت بشيء، يجب عليك أن تقوم بالوكالة بأحسن حالاتها، بخلاف ما لو تتصرف في ملكك الخاص، تصرف كما تريد، تتساهل كما تريد، لكن لما وكيل صار صاحب سلطة وولاية على ما وكلت فيه، يجب أن تبذل كل جهدك في تحسين مقتضيات الوكالة. هذا أمر الحقيقة يعني كبير وخطير، ويصير غفلة عنه، يصير بيتعسف في استعمال السلطة، في استعمال الولاية، في كذا. يعني مثلا هذا رئيس الدولة، يعني هو ما يقدر يقوم بالأشياء بنفسه كلها، على مستحيل يقيمها بأعوانه، أي بالموظفين الذين اختارهم، فلازم يختار الكفؤ، الكفؤ الأمين، إن خير ما استأجرت القوي الأمين، القوي القادر على العمل هذا، مو قادر ما يولى، ولا نقص في ذلك ولا فيه يعني تنقيص. مثل أبو ذر لما طلب أن يوليه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، قال يا أبا ذر إني أحبك، إنك رجل ضعيف، لا تولين كذا مال يتيم أبن أو مال كذا. إذن هي مو قضية، يعني كل الميسر لما خلق له، والمطلوب من المسلم أن يحسن ما يقدر عليه، ليس كل الناس مثل خالد بن الوليد مثلا، فخالد كان هو المقدم من زمن النبي إلى بعده صلى الله عليه وسلم، حتى لما سوى أشياء ما مرضية في بني جزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما عاد ظلي ولي ولاية، ولاية القيادة. فهي قاعدة عظيمة، تولية الوظائف، تولية كذا، مع مراقبة للكذا للموظفين، يعني كما يقول الفقهاء قد يخون الأمين ويغش الناصح، يعني مو تكتفي هذا، يعني وليت شخص أمين وكتفيت، لا، تستمر المراقبة مستمرة، لأن الإمانة وغير كذا هي أوصاف، والإنسان يتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بعد أقرأ
القاعدة الرابعة والخمسون، الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
هذه تصير، يعني رجل عنده بنت ولي خاص، امرأة ليس لها ولي خاص، وليها من القاضي، القاضي ولي من لا ولي له، لكن ولاية القاضي ولاية عامة واسعة، ليست خاصة ببيت واحد وبكلا، ولاية الولاية الخاصة هي التي تخص شخص معين بالذات، فهي تأثيرها أقوى من صاحب الولاية العامة التي تشمل ولاية هذا الشيء أو هذه المرأة، لكن مو وحدها. فكأن الولاية التي تشبهها مثل الشركة، إذا هذه الأرض يملكها 1000 شخص، يعني كل واحد إلى حصة ضعيفة بها، فتصرفهم ولايتهم عليها ضعيفة، لكن لو يملكها شخص واحد أو شخصين تصرفهم وولايتهم وسلطتهم عليها أقوى. فكلما قلت الولاية الخاصة فيما تتعلق به كلما كان تأثيره أقوى. فإذا وجد ولي امرأة ما يقدر القاضي يجي يزوجها للمرأة، لأنه الولي الموجود ولي خاص. أكو وصي على مال وقف، ما يجي القاضي يتدخل، أكو وصل القاضي. لكن بعض الأحيان الولي الخاص يسيء استعمال ولايته، يتعسف فيها، فعند ذلك تحل ولاية القاضي محل الولاية المتعسف، كما في عضل الولي. عضل الولي هو الذي يمنع تزويج من تحت ولايته بدون مبرر شرعي، ويكرر ذلك وبهذا ضرر، فيجوز لمن تحت ولايته أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا شاءت، فالقاضي يقبل دعواه ويسأله عن سبب رفضه المتكرر، فإذا رآه بدون مبرر متعسر أو يتشبث بأوهى الأسباب ينحيه، وتحل ولايته محله إذا لم يكن هناك ولي آخر. وإذا كان ولي آخر قالوا البعيد الثاني يحل محل هذا. فالشاهد من ذلك أن الولاية الخاصة
أقوى تأثيرا وفعالية، ولا تزاحمها الولاية العامة إلا إذا أساءت استعمال هذه السلطة الولاية الخاصة.
القاعدة الخامسة والخمسون، دليل الشيء في الأمور الباطنة يكون مقامه.
هذه قاعدة مهمة جدا، دليل الشيء. أنا دا أسرع بابا، هاي القواعد كلها مطلوبة منكم، عرفتوا؟ شئتم أم أبيتم، كل القواعد هي كلها مطلوبة، هي كلها 100 قاعدة، وقلنا هاي كتبناها على عجل، فإن شئتم أستعجل معكم، وإن شئتم أتباطأ معكم ونجعل دروس إضافية، ماذا تريدون؟ يلا توكل على الله. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. هاي القاعدة لها اتصال بمسألة أخرى، الأحكام الشرعية مبنية على علل معينة معللة، هذا ما انتهى إليه المحققون في المسألة، خلافا لمن ذهب بعضهم قال ما تعلل الأحكام، هذا يعني خطأ نقدر نقولها وغير صحيح أو مرجوع. كل الأحكام الشرعية بنيت على علل ولأغراض معينة، لا يمكن إلا هذا. يعني مو الشرع الله سبحانه وتعالى خبط عشواء، قال هذا مطلوب هذا ما مطلوب هذا واجب، لا، ما موجود هالشيء هذا. يعني تنزيها لله تعالى أن الأحكام بناها على أوصاف معينة يلائمها، ما قل تستدعي كذا، يلائمها أن يكون لها هذا الحكم، وهذا لأجل تحقيق أغراض معينة انتهى. هذه العلل بعضا تكون خفية ما معروفة، لكن عدم معرفتنا بها لا يعني أننا لا نطيعها إلا إذا عرفنا عللها، ما موجودة. المسلم ينفذ ثم يبحث ليعرف العلة، مو أنه يبحث يعرف العلة ثم ينفذ، هذا خلاف، مو يعني فقط ناقص، خلاف جوهر الإسلام. ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرين، ما موجود. العبادات مثلا احنا نطيع العبادات، عللها قد نحوم حولها نعرف بعضها، لكن طاعتنا لها العبادات مو موقوفة على معرفتنا لعللها أبدا. قد في بعض الأحيان نتوهم يعني أن هذا الحكم بناء على كذا علة لا يبدو سليما، يجب أن نطرح هذا الوهم، مثل البيع والربا والكذا، هاي أوهام، شرع حرم هذا خلص، يجب أن نكون متيقنين أنه لم يحرمه إلا بمعنى يستوجب التحريم، انتهى خلص. بعد هذا ظلت تيجي تبحث تتنور، ازاي تفهمك زيد معرفتك لا بأس هذا، لكن مو لأجل أنك يعني تخلي طاعتك موقوفة معلقة على إحاطتك بالعلة. نرجع للقاعدة هذه، بعض من العلة الخفية، ويوجد حكم مبني على العلة الخفية. يعني كيف شلون ننفذ؟ مثلا جاء في كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص هنا في العمد، بدليل حديث الشريف: العمد قود، العمد قصاص. زين، العمد شنو؟ واضح يعني قصد الإنسان بقلبه أن يزهق روح إنسان. زين، هذا القصد خفي. القصد أنت في شيء؟ عليكم السلام ورحمة الله. شنو درس عندكم؟ زين، على كل نرجع إلى كلامنا. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. قد يكون الحكم على علة هي طبيعة خفية، مثل ذلك القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص في القتل العمد، بدليل حديث النبوي الشريف: العمد قود. كيف نطلع على العمدية؟ لا يمكن أن نشق قلبه، حتى لو شققنا قلبه لا نجد ما يدلنا على قصد إزهاق روح المجني عليه. أقيم مقام القصد، هذا الشيء الخفي شيء ظاهر، وربط الحكم به لأن ربطه به من شأنه أن يكون مرتبطا على العلة الخفية وهي العمدية. هذا الشيء الظاهر هو استعمال الآلة، آلة القتل. فإذا رأينا القاتل قد استعمل مسدسا، أطلق عيارة نارية على رأس المجني عليه فقتله، نستدل بهذه الآلة على أنه أراد قتل المجني عليه. خلاص، إذا قتل عمد انتهى. مسألة أخرى، قال الفقهاء أن أقل مدة الحمل هو 6 أشهر، أخذا من الآيتين: حمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أصل ثبوت النسب عندما تلده من 6 أشهر هو لقاح ماء الرجل بوضعة المرأة، هذا هو العلة الأصلية التي يثبت بها نسب هذا المولود من أبيه. لكن هذا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه عادة، بل حتى لو اطلع على لقاء الرجل والمرأة بالمسيس ما نطلع على هذا الاتصال الماء بالبويضة. فقال الفقهاء يربط هذا الحكم وهو ثبوت نسب هذا الجنين بشيء ظاهري من شأنه، أي من شأن هذا الربط أن يكون الحكم مبني على تلك العلة الخفية. شنو هذا الشيء؟ قالوا هو الخلوة الصحيحة، لأن بالخلوة الصحيحة بعد أن يتم عقد النكاح يزول المانع الذي كان يمنع من اتصال الرجل بالمرأة، يمنع هذا الاتصال، زال هذا المانع. فوجود الخلوة قرينة أو شيء ظاهري يدل على وقوع هذا الاتصال. فإذا كان أثر ذلك ولادة المرأة بعد 6 أشهر، لأن أقل الحمل 6 أشهر، ثبت النسب. لكن بعض الفقهاء لم يرضوا هذا، قالوا لا، نريد يعني الخلوة الصحيحة مع الدخول فعلا بالقرائن تدل على ذلك، هذا تشدد أكثر. مقابلهم ما ذهب إليه الأحناف، قالوا نحن لا نشترط لا خلوة ولا غير خلوة، نشترط فقط عقد صحيح، ونحسب المدة 6 أشهر من تاريخ هذا العقد. ورتبوا على ذلك. لو أن مغربي تزوج مشرقية عن طريق الوكالة فولدت بعد 6 أشهر من تاريخ العقد يثبت نسبه، مع أنه ما حصل اتصال. وهذا شنعوا فيه على الحنفية. الحنفية في الحقيقة ساروا على منطقهم، لأنه من أصولهم السير وراء المنطق الفقهي المجرد، ولو أدى بهم إلى نتائج قد تبدو غريبة. لأن قالوا ما دام إحنا يعني نسبة النسب، هو ثبوت النسب يبني على مبني على الاتصال الجنسي وما كذا كذا، وهذا نفيناه يعني ما نقدر نطلع عليه، فإذا ما هو الشيء الظاهر القطعي اللي نتأكد منه؟ هو عقد النكاح الصحيح، لأن به يزول المانع الذي يمنع المسلم من الاتصال بهذه المرأة. خلاص. أما خلوة صحيحة وغير خلوة صحيحة، هذه يعني تعسف واختيار، فالأشياء لا دليل عليها. ثم قالوا هنا مسألة مشرقي ومغربي، يعني هنا قالوا يستطيع الرجل إذا أراد أنه يلاعن، إذا هو يعني مقتنع بثبوت النسب له طريق الملاعنة. هذا ما قالوه، وإن قال بعضهم يعني حقيقة يعني فالأشياء، قالوا يمكن هذا يكون من باب الكرامة، أنه الزوج ينقل إلى من المغرب إلى المشرق كذا، لكن هذا ما حاجة إليه، لا سيما في زماننا هذا، يعني وقتنا الحاضر، يعني أسند قول الأحناف، لأنه يمكن المغرب الذي وكل شخص وزوجها بها من المغرب يركب طائرة بخلال 3 سنوات ويجي ويجامع زوجته ويرجع خلاص في نفس اليوم الذي تم فيه عقد الزواج. فشاهدي من هذا، مو ندافع يعني على شيء معين، لكن نقول أنه إذا كان الحكم مبني على شيء خفي، على علة خفية بطبيعتها هي، فإن الشارع ينقل للربط هذا الحكم بشيء ظاهر وجوده يدل على وجود ذلك الشيء الباطن، وهكذا الأمور تسري وتجري على هذا النمط حتى لا يقف الأمر، لأن بعض الأحكام هي بطبيعتها مبنية على أشياء خفية هي بطبيعتها. ومثل هذا الرضا، الرضا هو شيء خفي، يعني كون أن في المبيع مثلا فيه عيب.
السلام عليكم.
فإذا رضا، عليكم السلام، تفضلوا. العيب، إذا رضى المشتري بالعيب شو يسوي؟ هذا يسقط العيب القديم الذي فيه، رضى به. لكن الرضا كيف نعرفه؟ كيف أعرف يعرف أن رضاه؟ هنا من الشيء الظاهر. شنو الشيء الظاهر؟ عرض للبيع، استعمله، دليل أنه رضي به، لأنه إذا أراد يستعمل خيار البيع عليه أن يرده في الحين. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا، وتأخذ بها حتى القوانين الوضعية، تأخذ بهذا، يستدلون بالشيء الظاهر على الشيء الخفي، مو فقط في الجناية، في المسائل المالية والاستدلال فيما يصح له فيه الاحتمال، أو فيما يقع فيه الاحتمال. ليش الاحتمال؟ يعني الاحتمال يعني يحتمل معنيين ثلاثة، تحتاج به، ليش تحتاج؟ يعني احتجاجك به ليس بأولى من احتجاجي بدليل آخر، فلا حجة للاحتمال الناشئ من دليل. مثال ذلك، وهذا يقع في الحقيقة، شخص في مرض موته، في مرض موته، مرض الموت هو المرض الذي يقعد بصاحبه عن القيام بأعماله خارج بيته، ويموت خلال 1 سنة من حلول هذا المرض فيه. هذا يسميه الفقهاء مرض موت. مرض الموت هذا في الحقيقة إلى فد آثار كثيرة، من جملتها أن المريض مرض الموت متهم في إقراراته، في تصرفاته، إذا كان هذه الإقرارات والاتهامات تضر بمصلحة الورثة. مثلا هذا المريض مرض الموت يقول إني مدين لابني فلان بمليون ريال مثلا، عنده 3 أبناء يريد يؤثر أحد أبنائه بشيء فيقر على نفسه بأنه مديون. هذا الإقرار يحتمل أنه مو صحيح. ليش يحتمل مو صحيح؟ لأنه هو في مرض موته وده يقر لابنه، فاحتمال أنه يريد يحابيه يساعد دون إخوته، هذا احتمال ناشئ عن دليل عن برهان وهو حالته المرضية، ولأن المقر له أحد أبنائه فما يؤخذ به ما يحتج به. هذا في الحقيقة هو قول الجمهور، يعني هذا المثال الذي قلت لكم هو قول الجمهور. الظاهرية المذهب الظاهري يخالف في هذا، والمذهب الظاهري هو عنده يعني الحقيقة آراء سديدة يعني فيها معقولية، لكن الجمهور خلاف ذلك، حجتهم قوية الجمهور طبعا. الظاهرية يقولون انتم لماذا تسيئون الظن بهذا الشخص؟ يعني الرجل لما في مرض الموت متوجه إلى الله تعالى في حالة هو العاصي يتوب إلى الله، وتوقعوا أنتم في معصية وهي أنه يؤثر أحد أولاده ويقر إقرار كذب، كيف يكون هذا؟ هذا حجتهم، هي حجة قوية الحقيقة، لكن ليس كل قوي هو يمكن أن ننطبقه، لأن واقع الناس هكذا يؤولون هو ده يقر إلى أحد أبنائه ومدريش وكذا كذا، يعني تأويلات. فشاهدي هذا في القاعدة الفقهية التي يمثلون لها بعض الأمثلة، لا حجة للاحتمال الناشئ عن دليل، كل قضية يمكن أن ينتج عنها أو تتحمل تأويل معنى معين غير المعنى الذي يريد أن يحتج شخص بهذه القاعدة، ما يقبل منا هذا، ما يقبل منا، لأن ما دام يحتمل معنى غير المعنى الذي هو يريده من القاعدة ما يصلح دليل أن نرجح على غيره من الأدلة. بعد
القاعدة 58، لا عبرة للتوهم.
لا عبرة للتوهم، التوهم هو دون الشك، يعني إذا أنت فت شيء يرد في ذهنك الخاطرك فت مسألة معينة ما لها دليل لكن فقط وردت ذهنك، مثلا يضرب هاي مجلة الأحكام العدلية يقولون إذا واحد سوى شباك في جداره شوية عالي أكثر من قامته، ولكن هذا الشباك العالي لو جاب درج جاء بسلم وصعد عليه يمكن يطلع على نساء جاره، فما يحق للجار أني طالبه لصاحب الشباك يقول له سد الشباك، لأنه يمكن أنت في المستقبل تأتي بدرج سلم وتخلي على الحائط وتصطلق وتنظر إلى 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 نساء الجار. هذا توهم، هذا توهم، لأنه يعني ليس من المعتاد أن يفعل الجار مع جاره إلى هذه الدرجة، شباك عالي أعلى منها بإذن الله، هذا أكثر من قامته يعني أعلى من طول الرجل بإذن الله، يعني يجيب درج يسوي له درج ويصعد عليه يعني هذا في التوهم لا عرفت فيه. يلا حتى نوصل للستين.
القاعدة 59، الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
ثابت بالبرهان يعني بحجة بدليل كالثابت بالبرهان، إذا ثبت ببينة بشهادة يكون كما لو أنت رأيته بنفسك. بعد الأخيرة
البينة على المدعي واليمين على من
أنكر. رقم هذه
60.
بينة على المدعي
البينة على المدعي واليمين على من أنكر،
هذا حديث هو نبوي الشريف، وهذه قاعدة مهمة وأصل كبير في الإثبات في الدعاوى حقيقة هذه، ومأخوذ بها في حتى القوانين الوضعية وبعضها ينص عليها. البينة هو كل شيء يبين به الشيء، أي ينكشف به الحق. لكن في اصطلاح الفقهاء لما يقولون البينة نجدهم في الكتابات يريدون بها الشهادة، ما يريدون بها المعنى العام الواسع وهو كل شيء ينكشف به الحق. ولكن البينة كلفظ تحتمل هذا المعنى، وهو كل شيء يبين به الحق، أي يظهر وينكشف وبين. هذه البينة اللي من الذي مكلف بتقديمها للقاضي حتى يحكم له بما يدعي؟ هو المدعي. فهذا شيء منطقي، وجاء في الحديث لو أن يعطى الناس على ادعائهم لادعى أناس أموال آخرين أو دماءهم أو كذا، ولكن البينة على المدعى. هو لازم يثبت، مو كل المدعى على يثبت براءتك. هاي مقلوبة، هاي الحالة مقلوبة في المسائل الجنائية في الوقت الحاضر في بعض الدول. الأصل في الإنسان هو متهم لازم تثبت براءته، مو بريء، لازم يثبت نفسه أنه بريء. فالبينة على المدعي لازم يثبت هو حق هذا الذي يدعي، يعني يجيب شهود، يجيب سندات، يعني كل ما يصلح وسيلة للإثبات. فإذا عجز عن ذلك، عجز عن الإثبات، يجوز واحد عنده حق لكن ما عنده بينة. أنت أقرضت شخص فلوس مبلغ، لا كتب السند ولا شهدت واحد، أنكر هذا المدين الدين، أنت ما عندك شيء، ما عندك بينة عليه. أنت مو يعني لما ما عندك بينة أنت مبطل، لا، أنت ما عندك بينة قصرت في تحضير البينة. فإلك حق أن تحلف خصمك اليمين. هنا يرد السؤال، لماذا لم يكلف المدعي باليمين؟ الجواب واضح، لأنه كل واحد أيضا يدعي ما عنده بينة يعلم، هاي واحدة. ثانيا، اليمين تعطى لمن جانبه قوي فيأتي اليمين يزيده قوة. المدعى عليه جانب قوي، ليش؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني الأصل المستصحب الذي نتمسك به ونستحضره في أذهاننا أن الإنسان بريء من أي حق لغيره، هذا هو الأصل. لأن ولد هكذا، لما ولد من بطن أمه ما مطلوب لأحد، وإنما الطلبات تصير عليه بعد ذلك. هاي مع الأصل براءة الذمة، إذن قوي جانبه. ذاك ما عنده بينة، نريد نقوي جانب هذا، نقول لا احلف انت اليمين. فإذا حلف اليمين انتهى الأمر، ازداد جانبه قوة فترد الدعوة. لكن هذه اليمين إنما توجه للمدعى عليه بشروط معينة، أن تكون المدعي ما عنده بينة، وأن تكون الدعوة صحيحة، إذا دعوة باطلة ما تقدم فيها البينة، وأن يطلب المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، لأن هذا حقه، والقاضي ما ينوب عن صاحب الحق في المطالبة بالحق، ما ينوب عنه. نعم القاضي يقدر يقول أنت لك حق تحلفه، هذا بس. فإذا قال نعم أريد حلفه يحلفه، إذا قال ما حلفه ما يحلفه. فإذا عجز إذن وراد تحليفه يطلب من القاضي، أو يقول للقاضي، أو القاضي يقول له هل تريد حلفه، يقول نعم، يجي حلفه. الحلف هو لماذا يعني يقر حتى الآن القوانين ما أقرب في اليمين؟ لأن اليمين فيه ردع معنوي للإنسان، المؤمن يعني يتحرج من الحلف الكاذب.
وهذا التحرج كوسيلة أخيرة لكشف الحقيقة. فيكون ولذلك ما يحلف واحد عن غيره. يعني أنت لا توكل واحد بالدعوة وأنت مدع عليه، وكلت واحد وجهت اليمين لك أنت وكيل، ما تحلف عن اللي وكلك نيابة عنه. اليمين ما تقبل الوكالة النيابة، لازم يجي الموكل هو يحلف. فيحلف، الحلف يكون بالله، ما يجوز يحلف بغير الله. لكن قال الفقهاء أنه إذا كان المدعى عليه نصراني يجوز للقاضي أن يحلفه ويقول له أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإذا كان يهودي يقول له أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. لماذا؟ لأن هذا حلف بالله، والقصد من الحلف أن يكون يعني محرجا للشخص وأن يكون جائزا. جائز يحلف بالله، محرجا لأنه يعتقد هو بنبوة موسى اليهودي، والله أنزل التوراة حقيقة على موسى، فليس فيه مخالفة للشرع الإسلامي، وإنما فيه معونة لجعله يتكلم الحقيقة الصدق. وكذلك النصران، فإذا حلف المدعى عليه اليمين بأنه ما مطلوب هذا العقد انتهى، ينتهي في هذه المسألة ويترد الدعوة. ولكن هناك حقيقة حالتين، يحلف القاضي المدعي ولو أقام البينة. إذا أقام شخص الدعوة على أحد الورثة إضافة إلى التركة، تركة مورثه، لأن هذه صيغة الدعوة. إذا أنت تطلب شخص مبلغ من المال، مات الرجل هذا، على من تقيم الدعوة؟ هو مو تقيمها على الميت، تقيمها على أحد الورثة، على ابنه، على أحد ورثة، لا على التعز، على زوجته، على بنت أحد الورثة. وتقول في صيغة الدعوة المدعي هو فلان، مدعى عليه فلان إضافة إلى تركة مورثه فلان، لازم نقول هالعبارة، إضافة إلى تركة مورثه فلان، حتى إذا حكم لك القاضي تأخذ حقك من التركة مو من هذا. فإذا أقام الدعوة هالشكل هالصيغة الصحيحة وأثبتها، جاب شهود، جاب سند كتابي، جاب كذا، ما يكتفي القاضي بذلك، وإنما يحلف يمين، يقول له أحلف بأني لم أستوفي ديني من المدين فلاني، ولم أبرأه منه، ولم أوكل به أحدا، ولم أحله على غيري. شوف كل هالحالات، لأنه يجوز هذا أبرأه من الدين فيسقط الدين والساقط لا يعود، يجوز أنه حوله أحاله الميت، أحال دائنه على شخص آخر وقبل الحوالة. فهذا الحلف في هالحالة واجب، حتى أن الفقهاء قالوا إذا القاضي لم يحلف الدائن في هذه الحالة فحكمه ينقض، ناقص هذا. الحالة الأخرى، الزوجة إذا غاب زوجها ولم يترك لها نفقة، فلها أن تقيم دعوى عليه، تطلب من القاضي أن يحكم لها بالنفقة من ماله الذي تركه، أو من ماله الذي موجوع عند أحد، أو يأذن لها بالاستدانة على زوجها، فإذا أثبتت الزوجية، لازم تثبت الزوجية وبقائها وأنه لم يترك لها مال بشهادة أو بشيء آخر، يحلفها يمين بأنه لم يطلقها، لم يترك لها مالا، لم يترك لها نفقة، لم إلى آخره. في هذين الموقفين فقط يحلف القاضي المدعي اليمين ولو أثبت دعواه بالبينة. هذا ما يتعلق بهذا، والحكم هذا كافي. هذا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.